الصحيحين أنه قال جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم الخندق. وقد جاء أيضا جمع الأبوين في غير هذين الصحابيين فكيف يجمع بينما ثبت عن الزبير أنه جمع له أبويه وبين قول علي رضي الله تعالى عنه ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا غير سعد ابن مالك الحديث. كيف يجمع بين هذين الحديثين؟ أحد يستطيع؟ يحكي؟ نعم، ممكن أن يقال هذا نوع من أنواع الجمع، أنه يقال أن علي حكى عما علمه ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لغير سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. هل يمكن جمع آخر؟ إيه، لكن علي روى ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما حصل كل شيء. لو كان قبل كان يمكن أن نقول هذا، لكن أنت قربت من الموضوع.
قال علي ما جمع علي
عزمه. كيف؟
قول سعد جمع علي بين أبويه.
لا، نحن لا نقول التعارض بين حديث سعد وحديث علي، نقول التعارض بين حديث علي ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، وبين قول الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع للزبير أبويه يوم الخندق. نعم، يكون ايش؟ لا، نحن قلنا للأخ علي قاله بعد ذلك، علي قاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الروايات جاءت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يقال يحمل حديث علي على غزوة أحد، أنه مقيد بغزوة أحد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع أبويه لأحد في غزوة أحد إلا لسعد بن أبي وقاص، وهذا أقرب ما يكون. نقول يعني لا يخرج عن أمرين، لا يخرج هذا عن جوابين. إما أن يقال إن هذا خفي عن علي، كما قد خفي ذلك عن غيره من الصحابة في كثير من المواطن فتعلمون أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فقد كذب، ومع ذلك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في سباطة قوم بال قائما، أليس كذلك؟ وغير هذا من الأشياء الدالة على أن بعض الصحابة ينفي شيئا ويثبته آخر، فعلى كل حال هذا جواب من أحد الجوابين. نعم، هذا أحد الجوابين. الجواب الثاني أن يقال إن قول علي هنا مقيد بإيش؟ مقيد بغزوة أحد. نحن تعلمون حديثنا عن الفضائل، لكن من المناسب إذا مر الإنسان بمثل هذه النكت والظرائف أن يطرقها ويبحثها، وإلا فمبحثنا عن الفضائل فقط، عن الفضائل. الشاهد في هذا أن الجمع هو ما ذكرنا، وهذا هو الذي اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، أن قول علي مقيد بإيش؟ مقيد بغزوة أحد. من فضائله رضي الله تعالى عنه، يعني سعد بن أبي وقاص، ما رواه البخاري في صحيح أن سعد رضي الله تعالى عنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. وكلام سعد هذا رضي الله تعالى عنه كان يقصد به السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم مع عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، السرية التي رأس عليها عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، وكانت هذه السرية هي أول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة، وذلك لتتبع عير لقريش في رابغ، فتقابل الفريقان وتراموا بالسهام ولم يحصل بينهم قتال، تراموا بالسهام ولم يحصل بينهم قتال، وكان أول من رمى بالسهم هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، كان أول من رمى هو سعد بن أبي وقاص، وهذا معنى قوله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. ثم أنشد يقول في رواية أخرى غير رواية البخاري، أنشد يقول ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، نعم ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي. الشاهد أن هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. كذلك من فضائله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، كان على جبل حراء، وجبل حراء كما تعلمون في الطائف، نعم أليس كذلك، في المدينة اختلفت بعضكم يقول في المدينة
مكة،
جبل حراء طيب الذي في مكة يسمى جبل النور،
غار جبل النور غار حراء،
غار حراء طيب هنا قال على جبل حراء نعم. هذا حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه كذلك البخاري، رواه كذلك البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء، أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان على الجبل من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. إلى هنا اتفق الشيخان في إخراج هذه اللفظة، وزاد مسلم في رواية نعم وسعد بن أبي وقاص، وزاد مسلم في رواية وسعد بن أبي وقاص. وهذا الحديث قد رواه النبي صلى الله عليه وسلم في مناقب أبي بكر نعم وعمر وعثمان أنهم صعدوا على أحد وليس على حراء، هذا الحديث رواه البخاري في مناقب أبي بكر أنهم صعدوا على أحد ولم يصعدوا على حراء. ولذلك أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم، قالوا المشهور أنه صلى الله عليه وسلم صعد على أحد ولم ينقل عنه أنه صعد على حراء، ولذلك جاء في بعض الألفاظ أن الراوي ذكر ذلك بالشك فقال أحد أو حراء، أن الراوي قد ذكر ذلك بالشك فقال أحد أو حراء، فهذا أشكل على بعض أهل العلم، وذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولكن الحافظ قوى احتمال تعدد القصة، وذلك برواية مسلم نعم في حديث مسلم، هنا الحافظ قوى أن تكون القصة قد تعددت يعني تكررت، مرة قيلت في حراء ومرة قيلت في أحد، فكأن الحافظ رحمه الله تعالى استسلم لرواية مسلم، وإلا فبداية الأمر قد أشكل عليه هذا، ولكنه استسلم في الأخير لرواية مسلم، وكأنه قوي احتمال تعدد القصة عند الحافظ رحمه الله تعالى. الشاهد من حديث أبي هريرة هنا عند مسلم فيه ذكر سعد، وهنا يأتي إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ينطبق عليه قوله نبي، والثاني أو صديق، وهذا ينطبق على من؟ على أبي بكر، وقوله أو شهيد، وهذا ينطبق على من؟ على عمر وعثمان لا ما في علي، على أبي بكر وعثمان والزبير، على عمر وعثمان وطلحة والزبير، ها ما ورد نص علي، أنا وهمت، وعلي نعم نعم فيه الأربعة. إذن الأحد هو الذي لم يذكر فيه علي، أما حراء فمذكور فيه علي. يحتاج حتى أحد ذكر فيه علي؟ إيه نعم، أنا وهمت رواية أحد لم يذكر فيها علي، وإنما ذكر أبو بكر وعمر وعثمان والنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأربعة. أما أحد فقد ذكر فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد. الشاهد أن قوله شهيد ينطبق على من؟ على عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، لأن هؤلاء كلهم قتلوا في سبيل الله، هؤلاء كلهم قتلوا فحكم عليهم أنهم شهداء. وأما سعد فقد أشكل على بعض أهل العلم كيف يأتي ذكره هنا في الحديث وهو لم يقتل في سبيل الله، كيف جاء ذكره وهو لم يقتل في سبيل الله. ولكن ذكر النووي، نقل النووي رحمه الله تعالى عن القاضي عياض أنه قال إنما سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة، إنما سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة، وإلا فسعد معروف أنه قتل، أنه مات على فراشه رضي الله تعالى عنه. وهذا القول اختاره القاضي عياض رحمه الله تعالى، وذكره النووي من باب المؤيد له، ذكره النووي رحمه الله تعالى من باب المؤيد له. من فضائله رضي الله تعالى عنه ما رواه مسلم عنه أنه قال نزلت في آيات من القرآن الحديث، وذكر فيه قصته مع أمه، وذلك أن سعد لما أسلم غضبت عليه أمه وقالت هذا الإسلام الذي يأمرك برعاية الوالدين وأنت لم تطع أمك. وذكر في ذلك قصة طويلة عن أمه أنها امتنعت عن الطعام والشراب، فقال والله يا أمه لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا على أن أترك دين محمد ما تركته، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. فلما رأت عزيمته وتصميمه على هذا أكلت الطعام. فأنزل الله عز وجل في حقه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص كما روى ذلك مسلم في صحيحه عنه رضي الله تعالى عنه. من فضائله أيضا أنه ممن نزلت فيهم آية الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، روى ذلك مسلم. والآية ذكر فيها أسباب نزول كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، ولكن ثبت في مسلم أن سعد قال عن نفسه إن آية الخمر قد نزلت فيه رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه قبل نزول آية الخمر قد ذهب إلى بعض الصحابة ومنهم طلحة فشربوا الخمر وسكروا، فضرب سعد بلحي بعير حتى أدمي، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. كذلك من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه ممن نزل فيه قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكان المقصود بهذا أن قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك 6 من الصحابة كانوا معه، منهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وآخرون. نعم، الشاهد أنهم كانوا 6، من هؤلاء 6 هو سعد بن أبي وقاص. فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم أن سعد أنزل فيه قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، وذلك حينما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذه سعد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم نفلني هذا السيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رده، إلى آخر حديث. وهذا رواه مسلم، هذا رواه مسلم. فأنزل الله عز وجل، لأنه كررها سعد مرتين، أخذ قال نفلني فقال رده، ثم أخذه فقال نفلني فقال رده، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. ولذلك ثبت في مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال نزلت في أربع آيات، نزلت في أربع آيات. ما هذه الآية الأربع؟ مر ذكرها. الأولى وصينا الإنسان بوالديه، والثانية الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، والثالثة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والرابعة نعم يسألونك عن الأنفال. هذه أربع آيات نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. لعلنا نجمل الحديث عن بقية العشرة، لأننا نحب أن نبدأ في الدرس القادم بجملة جديدة، فلعلي أسرد بعض فضائل البقية. عبد الرحمن بن عوف هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وقد أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، هاجر الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك وأتم ما فاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه أنه فاتته تأخر عن الصلاة الفجر في غزوة تبوك، فصلى عبد الرحمن بن عوف بالصحابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه وأتم ما فاته. وولد عبد الرحمن بن عوف بعد عام الفيل بعشر سنين، ومات سنة 32 ودفن بالبقيع، وكان عمره آنذاك قيل 72 سنة وقيل 75 سنة. وقد ثبت في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذها من مجوس هجر. ثبت في البخاري أن عمر لم يكن يأخذ الجزية من مجوس من المجوس حتى ذكر له وشهد له عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها من مجوسي هجر. ثم بعد ذلك يأتي أبو عبيدة عامر بن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر القرشي، أسلم مع عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنهما، وهاجر هجرة الحبشة الثانية دون الأولى، هاجر هجرة الحبشة الثانية دون الأولى، وشهد المشاهد كلها. وأما قول الناظم وعامر فهر نعم، فهذا قد يلتبس على بعض الناس فيظن أن المراد عامر بن أبي فهيرة، قد يظن البعض أن المراد عامر بن أبي فهيرة في قوله وعامر فهر، لأن الناس اشتهر عندهم عامر بن أبي فهيرة، وأما عامر هنا فهو عامر بن الجراح أبو عبيدة عامر بن الجراح، ولكن الناظم قال وعامر فهر، فقد يظن البعض أن المراد به عامر بن أبي فهيرة، ولكن عامر بن أبي فهيرة من الموالي، نعم من الموالي وليس من العشرة المبشرين بالجنة، وإنما مراد الناظم هنا أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو عامر، وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح نعم من بني فهر الفهري. نسبه قال وعامر فهر لأنه يرجع إلى فهر. وقد ذكر أهل السير أن أبا عبيدة ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نعم، ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من حلق المغفر بفيه رضي الله تعالى عنه يعني بفمه، فوقعت ثنيتا من أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، فقالوا فكان أحسن الناس هتما، كان أحسن الناس هتما. وأم أبي عبيدة كما ذكروا هي من بنات عم أبي، ذكر أبو أحمد الحاكم أنها أسلمت وقتل أبوه كافرا يوم بدر، نعم أنها أسلمت وقتل أبوه، يعني أبو من؟ يعني أبا، يعني أبا أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. ويقال إنه هو الذي قتل أباه يوم بدر، يقال إنه هو الذي قتل أباه يوم بدر، كما روى ذلك الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا، كما روى ذلك الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا أن أبا عبيدة قد قتل أباه يوم بدر. ومات أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وهو أمير على الشام من قبل عمر رضي الله تعالى عنه بالطاعون، طاعون عمواس، سنة 18 للهجرة باتفاق، لم يختلف في وفاته رضي الله تعالى عنه في سنة 18 للهجرة. وأما فضله رضي الله تعالى فهو ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أيتها الأمة على النصب، أيتها الأمة على النصب. وقالوا هذا على الاختصاص، يعني أخص أمتنا، وإلا فببعض الروايات بعض الألفاظ أو النسخ أنه قال أيتها الأمة، أيتها الأمة، فهنا المقصود على الاختصاص أيتها الأمة. وأما الأمين فهو الثقة الرضي، قوله أمين هذه الأمة، الأمين هو الثقة الرضي. وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره، لكن السياق يشعر بأن له مزيدا في ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل واحد من كبار الصحابة بمزية وزيادة فضل على غيره من الصحابة. وقد أخرج الشيخان أيضا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن، يعني عليكم، أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه، ولفظ مسلم: فاستشرف لها الناس. وقد جاء من طريق، من رواية أبي يعلى من طريق سالم عن أبيه، نعم، قال: سمعت عمر يقول: ما أحببت الإمارة قط إلا مرة واحدة، فذكر القصة وقال في الحديث: فتعرضت أن تصيبني، فقال: قم يا أبا عبيدة. نعم، هذه الرواية رواية أبي يعلى، نعم، تدل على أن عمر كان قد تمنى الإمارة، وقال: ما تمنيت الإمارة قط إلا يومئذ. ولكن هذا يشكل على ما ثبت في الصحيحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. جاء في رواية لمسلم أن عمر قال، نعم، قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وهذا يتعارض مع قوله في رواية أبي يعلى، أليس كذلك؟ لأن تلك في وفد نجران، وهذه في فتح خيبر، فيتعارض. كيف عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ، أو ما تمنيت الإمارة قط إلا يومئذ، وهنا يقول: ما أحببت الإمارة. الأولى أنه قال: ما أحببت الإمارة قط، فجاء بلفظة قط، والثانية قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فكيف يجمع بين هذين الأمرين؟ الحقيقة أن هذا ظاهره الإشكال. وتعلمون أن الأحاديث إذا تعارضت فيبدأ بالجمع، وإذا تعذر ذلك فإنه ينظر، نعم، يرجح، وإن لم يمكن الترجيح ينظر إلى النص ثم إلى التوقف. فنقول: يمكن أن يجمع هنا، هل يمكن الجمع؟ نعم، قصة أبي يعلى أوردها الحافظ وسكت عنها، رواية أبي يعلى أوردها الحافظ وسكت عنها، لكن الشاهد هل يمكن الجمع؟ ظاهر هذا المعارضة. فإما أن يقال إن عمر رضي الله تعالى عنه قد نسي، إما أن يقال من أوجه الجمع إن عمر رضي الله تعالى عنه قد نسي، وإن لم يمكن الجمع، نعم، فإنه يلجأ إلى الترجيح. لماذا نحتاج إلى الترجيح؟ لأن فتح خيبر كان في السنة 7، وقد قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، نعم، ووفد نجران كان في السنة 9، وفد نجران كان في السنة 9، يعني بعد أبي سنتين، وقد تمنى عمر